بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن من علينا بنعمة الإسلام، ونحمده جل جلاله أن جعلنا من أهل السنة والجماعة، ونحمده جل جلاله أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل أراد أن يعرف، فخلق الكون وما فيه من المخلوقات العجيبة والآيات العظيمة. خلق هذا الكون العظيم، خلق العالم العلوي والعالم السفلي، كل هذه المخلوقات لها خالق، فالعقل يدلنا على أن لهذا الكون مكون، ولهذه الصور مصور، ولهذه المخلوقات خالق. فالله عز وجل أراد أن يعرف، ولهذا خلق هذا الكون، كما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم أول خطوة، وبعد العلم الخطوة الثانية وهو العبادة. فالدين خطوتان: خطوة للعلم، والعلم درجات، وأعلى أنواع العلم أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ونعرف أوامره الشرعية، ونعرف وعده ووعيده. هذا أعلى أنواع العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله عز وجل خلق هذا الإنسان من بين المخلوقات، المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل في السماوات والأرض ستة أجناس، أعظمها وأكثرها وأشهرها ستة أجناس. فالسماوات والأرض ظروف، والمخلوقات مظروفة فيها. السماء ظرف والأرض ظرف. السماء ظرف للملائكة ومن فيها من المخلوقات، والأرض ظرف للمخلوقات من الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملكة وغيرهم من المخلوقات. والمظروف عادة أهم من الظرف وأعظم من الظرف. فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض. فنحن في داخل الظرف، وهذه الأرض وهذه السماء ظروف للمخلوقات الواقعة فيها. فهذه المخلوقات التي تسكن في السماوات والأرض ستة أجناس. أولها عالم الجماد، ثم عالم النبات، ثم عالم الحيوان، ثم عالم الإنسان، ثم عالم الجن، ثم عالم الملائكة. هذه العوالم الستة العظيمة الكبيرة التي خلقها الله عز وجل لتدل على كمال قدرته وعظمته وجلاله. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات، عالم الجماد في البر والبحر والجو، جميع المخلوقات من عالم الجماد، وكل ذرة من عالم الجماد لها ثلاثة أوامر من ربه عز وجل: أمر بالإيجاد، وأمر بالبقاء، وأمر بالنفع والضر. كل ذرة في السماوات وفي الأرض وما بينهما، وكل قطرة في البحار. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات العظيمة لتدل على كمال قدرته، فهي شاهدة بوحدانية الله، ومسبحة بحمده، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، وخاضعة لأمره. نحن عالم من العوالم، وهذه المخلوقات العظيمة قسمان: مخلوقات مسخرة الله عز وجل طبعها على ما هي عليه، فالمخلوقات فالملائكة مجبولون على الطاعة، والأرض مجبولة على الإنبات، والسحب مجبولة على إنزال المطر، والشمس مجبولة على الإنارة. هذه المخلوقات مسخرة ومسبحة بحمد ربها جل جلاله، لأنه جل جلاله هو الملك العظيم الحق الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض. هذا الملك العظيم جل جلاله له خلائق، وخلائقه قسمان: مخلوقات مسخرة وهي عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الملائكة، ومخلوقات مخيرة وهم العقلاء من الإنس والجن، كل واحد منهم له مصرف للطاعة ومصرف للمعصية. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فنحن من المخلوقات المخيرة التي الله عز وجل خيرها أن تطيع أو تعصي، أن تفعل الخير أو تفعل الشر. نحن مخلوقات مخيرة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا يجب علينا معرفة ستة أشياء، معرفة ستة أصول يجب على المسلم الذي يريد أن يعبد ربه حق عبادته أن يتعرف على ستة أمور. الأمر الأول معرفة الله، الأمر الثاني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، الأمر الثاني معرفة الدين الذي يتقرب به إلى الله، الأمر الرابع معرفة النفس البشرية، ماذا تريد من الله وماذا يريد الله عز وجل منها، وكيف تترقى من أدنى مرتبة إلى أعلى مرتبة، تترقى من مرتبة الحيوانية إلى المرتبة التي أعلى منها، تترقى من المرتبة الحيوانية. الله أكبر، سبحان الله، سبحان من له اختلاف الليل والنهار، أنتم قد صليتم المغرب ونحن أذن الفجر عندنا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هو الحي القيوم الذي يقوم على هذا الملك العظيم ليله ونهاره وصيفه وشتاؤه. فلا يعبد الله عز وجل حقا إلا من عرفه حقا. وكيف لي أن أعرف الله عز وجل؟ لا بد من التعرف على ربنا عز وجل بأسماء وصفاته. فالمطلوب من كل مسلم أن يعرف ستة أصول: معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دينه الذي أنزله على رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة النفس البشرية ماذا يريد الله منها وماذا تريد من الله، ومعرفة الدنيا التي نعمل فيها، ومعرفة الآخرة التي سنصل إليها، معرفة دار الكرامة وهي الجنة وما عد الله فيها المتقين، ومعرفة دار العذاب وهي النار التي عدها الله للكافرين والعصاة. هذه الأمور لا بد من معرفتها. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله مركبا من ثلاثة أشياء: جسد مادي، وروح ملكي، ونفس حيواني. الجسد المادي فيه مخلوقان عظيمان: روح ملكية نفخت فيه، ونفس حيوانية تشتهي ما يشتهي الحيوان من الأكل والشرب والنكاح وغيرها. هذه المعارف الستة تملأ القلب بالإيمان، تملأ القلب. فإذا جاء الإيمان جاء حب الله، وإذا جاءت محبة الله جاءت طاعته وعبادته بما يحبه ويرضاه، وهو ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان امتثل أمر الله عز وجل وسار كغيره من المخلوقات المسخرة على الدين انتظم هذا الكون وانسجم الكائن البشري في مشارق الأرض ومغاربها. فالعالم البشري يسكن في أرض الله وفي ملك الله، وله نظام موحد وهو الدين، كما أن الناس جميعا يشتركون في الاستفادة من نور الشمس ومن نبات الأرض ومن نزول المياه من السماء إلى الأرض، كذلك هم جميعا لا بد يكون لهم نظام واحد، ويعبدون ربا واحدا، ويستقبلون قبلة واحدة، ويسيرون على منهج واحد، ويتبعون رسولا واحدا، حتى لا تتصادم حياة بعضهم ببعض، هذا يتلقى من اليمين وهذا يتلقى من الشمال، بل نحن الله عز وجل من علينا أن كان هو جل جلاله هو العلي الأعلى، فنحن الأدنى نرتبط بالأعلى ونسجد للأعلى ونطيع الأعلى ونعبد الأعلى، لا نعبد مخلوقا مساويا لنا من المخلوقات، ولا نعبد الهوى ولا نعبد الشهوات، إنما نعبد ربنا عز وجل، نعبد الله عز وجل الذي له الخلق والأمر جل جلاله. فأولا لابد من معرفة الله، ومعرفة الله عز وجل تقوم على سبعة أمور أو سبعة أصول: نعرف الله ونعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. إذا جاءت هذه المعرفة امتلأ القلب بالإيمان، ثم جاءت الطاعات، ثم صلحت الأحوال، صلحت الأحوال، ثم جاء رضا الله عز وجل، ثم جاءت السعادة في الدنيا، ثم ازدادت السعادة في القبر، ثم ازدادت السعادة عند الموت، ثم ازدادت السعادة في القبر حيث يكون روضة من رياض الجنة، ثم ازدادت السعادة في الجنة حيث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا نزل مؤشر الإيمان جاءت المعاصي، فساءت الأحوال، ثم إذا ساءت الأحوال جاء سخط الرب، ثم إذا سخط الرب شقي الإنسان في الدنيا، ثم ازداد شقاءه عند الموت، ثم ازداد شقاءه في القبر حيث يكون حفرا من حفر النار، ثم ازداد شقاءه في نار جهنم التي فيها العذاب الشديد والعذاب الأليم والعذاب العظيم والعذاب المهين. هذه أنواع العذاب، أربعة أنواع في نار جهنم. فنحن الله عز وجل امتن علينا بأن خلق أبانا آدم، خلق أبانا آدم من تراب، خلقه بيده، خلق جميع المخلوقات بأمره الكوني، قال لها كوني فكانت، أمر السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات أن تكون فكانت، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. أما هذا الإنسان فالله عز وجل احتفى به، احتفى به، أولا خلقه بيده ونفخ فيه، ثانيا ثم نفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وجعله خليفة في الدنيا وجليسه يوم القيامة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا الإنسان يشترك مع الكفار في العلم، ويشترك مع المحبوب مع الحيوان في الشهوات من أكل وشرب، وينفرد عنهما بالإيمان. وما هو الإيمان؟ نحن سنتكلم عن الإيمان المطلوب، الإيمان الذي يريده الله عز وجل هو التصديق بالغيب، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. العقل آنية المعلومات، في الإنسان ثلاث أواني: آنية المعلومات وهي العقل، وآنية المأكولات وهي المعدة، وآنية الإيمانيات وهي القلب. هذا القلب لابد أن يملأ بالإيمان. كيف يأتي الإيمان؟ يأتي الإمام بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. نظر في الآيات الكونية العظيمة، نظر في خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجبال والبحار، خلق الشمس والقمر والسحب والرياح، وخلق الملائكة، وخلق الإنس، وخلق الجن، وخلق الحيوانات، وخلق الأسماك، وخلق الليل، وخلق النهار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلا بد أن نجتهد على إيماننا حتى يزيد، وإذا زاد الإيمان زاد في الطاعات، ثم تلوعت الطاعات، ثم أصبحت محبوبات الإنسان في طاعة مولاه، محبوبات الحيوان في شهواته، ومحبوبات المؤمن في طاعة ربه جل جلاله. فالإيمان ثلاثة أقسام: الإيمان المطلوب، والإيمان الموجود، والإيمان المفقود. الإيمان المطلوب هو أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ونعرف الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان أن نصدق بالغيب، المشاهدات هذه محسوسات، لكن نرى المخلوقات ونخترقها إلى خالقها، نرى الصور ونخترق الصور إلى المصور، نرى الأرزاق ونخترقها إلى الرازق. فالإنسان من حيث هو إنسان يعيش في الدنيا مع النعمة، ولكنه في الآخرة إذا مات يعيش مع المنعم. فالله عز وجل من علينا بالإيمان به جل جلاله حتى نعيش معه في هذه الدنيا، فنجلس على النعمة ونذكر المنعم الذي خلقها ويسرها لنا، ونعلم أننا في الدنيا نعيش في السجن، أما في الآخرة فنعيش في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهذا الإيمان المطلوب الذي كان في قمته وفي ذروته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم، وإذا جاء هذا الإيمان عند الإنسان استجاب له النظام الغيبي، فإذا رفع يديه يدعو استجاب الله له. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم هذه له، وكذلك ننجي المؤمنين اللي هم نحن. فإذا استقر الإيمان في القلب ورضي هذا الإنسان بما قضاه الله وقدره استجاب الله له وقضى حاجته جل جلاله. فهذا القلب نحن بحاجة أن نملأه بالإيمان الذي يربط المخلوق بالخالق ويجعله يسمع ويطيع له جل جلاله ويعبد ربه جل جلاله. فالإنسان من حيث خلقه لا بد أن يعبد الله أو يعبد عبدا من عباد الله. الإنسان إما أن يعبد الله أو يعبد عبد الله، سواء كان هوى أو صنم حجري أو شجري أو غيرها من الأصنام. الإنسان خلق لا بد أن يكون عابد، هو ضعيف فلا بد أن يحتمي بقوي. فالعقل يقول لنا إن الله عز وجل هو إن هذا الكون له مكون وهذه الخلائق لها خالق. من قال إن خالق هذا الكون الله؟ هم الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله بعبادته وحده لا شريك له. فقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأرسل رسلا مبشرين يعرفون الناس بأن خالق هذا الكون هو الله، وأن الله عز وجل هو الملك الحق، له أوامر ملكية وله أوامر شرعية. أوامره الملكية جل جلاله بينها في القرآن. أول الأوامر الملكية له جل جلاله، هو ملك والملك كله له، له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض جل جلاله، وإليه يرجع الأمر كله. هو ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وأنا مملوك من ممالكه، والسماوات مملوك من ممالكه، والأرض مملوكة من ممالكه، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، فكل ما لم نره هو غيب عنا. كم الأرض مملوءة بالخزائن، مملوءة يعني بالبترول، مملوءة هذه البحار مملوءة بالأسماك، يعني الله عز وجل كل شيء، كل خزائن عنده، وينزل من خزائنه على خلقه، والأرض مستودع، مستودع نأخذ منها ما أودع الله فيها، هو أودع فيها أقواتها وشق فيها الأنهار وملأ بطنها بالمياه والمعادن المختلفة، وهذا الإنسان يجتهد حتى يحصل هذه الأرزاق. فلا بد للقلب أن يعرف ربه عز وجل، أولا نعرف الله، ثم الأمر الثاني نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا لابد أن نوحد الله ونعبده وحده لا شريك له، والأمر الثاني لابد أن نوحد الاتباع، الاتباع فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره، وفي أقواله، وفي أعماله، وفي أخلاقه. أولا نعرف ربنا عز وجل، بأن نعرف أسماءه وصفاته. وكيف نعرف أسماءه وصفاته؟ نعرف أسماءه وصفاته بالنظر في مخلوقاته، النظر في مخلوقاته في كتاب الكون الكبير المفتوح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أعظم عبادة في الدين هي الفكر، أن نتفكر في هذا الكون، وأن نعلم أن لهذا الكون مكون، وهذا الملك الحق له أوامر ملكية ما هي، وله أوامر شرعية ما هي. أوامر الله عز وجل الملكية ثلاثة: أمر ملكي من ربنا عز وجل على جميع المخلوقات بالخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هذا الأمر الأول، أمر ملكي لجميع المخلوقات بأن توجد فوجدت، الله خالق كل شيء أوجدها وهو على كل شيء وكيل، وكيل على الشمس يأمر أن تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، وكيل على السحب أن تمطر حيث شاء، وكيل على الأرض يأمرها بالإنبات، وكيل على اللسان يأذن له أن يتكلم، وكيل على الأذن يأذن لها أن تسمع، وكيل على الهواء الذي يهب وهذه الرياح، وكيل على البحار وما فيها، وكيل على السماوات: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهذا القلب إذا استقبل هذه الإيمانيات امتلأ نورا وإيمانا. والمطلوب في كل إنسان نفخة الرسول الملكي بأن ينفخ فيها الروح فتدب فيه الحياة. الإنسان في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح فدبت فيه الحياة، فتحرك سمعه وبصره ومعدته وأعضاؤه، ثم بعد هذا يخرج إلى الدنيا، وفي هذه الدنيا لا بد له من نفخة أخرى، وهي نفخة الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل يقول: ومن كان ميتا فحييناه، نفخنا فيه الروح الملكية فصار بعد الموت حيا. ثم إذا صار حيا لا بد أن يمشي ومعه النور أو يمشي بدون نور وهو في الظلمات، فالذي عنده النور وهو الإيمان يكون حيا ومعه النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هذه نفخة الرسول البشري، الدين الذي يسير عليه كما نظام الحركة التي تسير عليها الشمس ويسير عليها القمر، ونظام الإنبات في الأرض، ونظام الرياح، ونظام السنن الكونية التي جعل الله عز وجل في الكون. فهذا الإنسان له دين من ربه، وهذا الدين أحسن شيء، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها لمن أنزله لأحسن مخلوق. الله عز وجل يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، لما خلق الإنسان يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه بيده جل جلاله. فهذا الإنسان إذا عاش في جنة المعرفة في الدنيا عاش يوم القيامة في جنة الزخرفة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما هي جنة المعرفة؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة خزائنه، ومعرفة وعده وعده، ومعرفة رسول صلى الله عليه وسلم. نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة، في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في ثلاثة أشياء: طريقة حياة، وفرائض حياة، ومقصد حياة. كل إنسان خلقه الله عز وجل فيه جزء من آدم الذي خلقه الله بيده، فلا بد من إكرام هذا الإنسان والاحتفاء به من حيث هو إنسان. يجب علينا أن نبلغه الدين كما يجب على كما الله عز وجل كلف السحب بنقل المياه في العالم، وكل الشمس بنقل النور في العالم، وكل الرياح بنقل الهواء في العالم، كذلك هو وكل هذا الإنسان بالدين يقوم به ويدعو إليه، يقوم به ويدعو إليه. فهذا الإنسان الله عز وجل يريده أن يعني يقوم بالحق ويدعو إلى الحق. فالدين قسمان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. ولا إحسان إلى الخلق أعظم من دعوتهم إلى ربهم أن يعبدوا الذي خلقهم ورزقهم كما آمنوا به خالقا ورازقا، يؤمنوا به إلها محبوبا مطاعا فيطيعه ويمتثل أمره، وهم الذين يستفيدون من ذلك، لأن الله عز وجل يريد من خلقه أن يمتثلوا أحسن شيء وهو الدين، ويقوموا بأحسن شيء وهو عبادة الله عز وجل والدعوة إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويوم القيامة من هذا الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وأنزل عليه أحسن كتاب، وأرسل إليه أفضل رسول، وأنزل عليه أفضل دين، يوم القيامة يقول عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة هو أن ينظر إلى وجه ربهم جل جلاله. فنحن لابد أن نعرف الإله المعبود، ثم نعرف أوامره، ثم نعرف وعده ووعيده حتى نقبل على طاعته. فالله عز وجل إذا أمنا بالله العظيم اتبعنا كتابه العظيم، وامتثلنا أمره العظيم، ونلنا ثوابه العظيم. فالله من علينا أن أنزل علينا هذا الدين. الدين هدى وشفاء ورحمة، ليس تكاليف، يسعد به الإنسان، لأنه ينقله من عالم الحيوان وعالم السباع إلى العالم الملائكي الذي ميزته أو مزاجه: سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. مزاج الحيوانات الشهوات، ومزاج السباع الافتراس، ومزاج الشياطين الإفساد في الأرض، ومزاج الملائكة سمعنا وأطعنا. فنحن هكذا بالمذاكرات الإيمانية نترقى من هذه الدرجات في هذه الدرجات درجة بدرجة حتى نصل إلى مزاج: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا بد أن نعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم مركبة من ثلاثة أمور: طريقة حياة، وهي يعني صبغ الحياة بالصبغة الإسلامية التي أرادها الله عز وجل، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ماذا نفعل حين نأكل ونشرب، وحين نسافر، وحين ننام، وحين نلبس، وعند السفر، وعند الإقامة، إذا جاء وقت الصلاة، إذا جاء وقت الصيام، إذا جاء وقت الحج، ماذا نلبس وكيف نلبس. أكثر من 1000 أدب إسلامي تميز الإنسان عن الحيوان وعن الشياطين وعن السباع، وتجعله مميزا بأنه عبد لله يتلقى أمره وطريقة حياته من الله. هذه طريقة الحياة، أن نصبغ حياتنا بالحياة الإسلامية. فإذا أردنا أن نأكل نقول بسم الله. الأمر الثاني: فرائض حياة. على هذا العبد لله عز وجل له علاقة بربه، علاقة يومية بالصلاة، 5 صلوات في كل يوم يقف بين يدي ربه في وصول هذا الدين إلينا الذي يصلنا بربنا. فهذه يعني فرائض الحياة، إذا جاءت الصلاة نصلي، إذا جاء الصوم نصوم، إذا جاء الحج نحج، وغير ذلك من الواجبات التي تجب على المسلم. أما الأمر الثالث فهو طريقة الحياة، مقصد الحياة، مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم 10 أمور ذكرها الله عز وجل بقوله: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا، وأنا لابد أكون مثله لأنه هو مبعوث وأنت مبعوث، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه 10 أمور مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فلابد أن نعرف هذه الأمور، هذه مقصد الحياة، ولابد أن تنتقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حياة كل مسلم حتى تطابق حياتي حياته، حتى يوم القيامة أكون في زمرته وأكون في الصف الذي هو فيه، وتنتقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي حتى أكون كالنهر العذب البارد الذي يأتي إليه الطير، يأتي إليه الإنسان فيشرب منه. بأخلاقي العالية المسلم مليح، يذهب إلى مليح وهو المسجد الذي ذهبتم إليه الآن، فيزداد ملاحة وينشر الملاحة ويكون سبب لدخول مليح جديد في الدين. المؤمن يتردد إلى أماكن العبادة ويأتي إلى فيروات العلم والدين حتى يزداد ملاحة بالتقائه مع إخوانه. فنحن في هذا المجلس ما شاء الله يزداد إيماننا بهذه المذاكرات، إذا زاد الإيمان جاء الحب لله والحب للمؤمنين، ثم جاءت الرغبة في الطاعات والنفرة من المعاصي، ثم جاء حب الدعوة وحب الخير للناس حتى ينتقل الناس من خارج التغطية إلى داخل التغطية، ومن دائرة يعني العالم الإنساني إلى العالم الإسلامي. العالم الإسلامي كبير، 245 دولة منثورة في الأرض. هذا العالم لابد من صبغة، بصبغة صبغة إسلامية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. والآن جاء وقت إقامة الصلاة لدينا، فإن شئتم أن تتذاكروا في هذه المسائل التي ذكرناها حتى نعود إليكم بعد يعني 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ثم إن شاء الله نواصل درسنا، لأن الدرس الإيمان 23 سنة من السلم كان يدعو للإيمان والتوحيد، ونحن لا نستطيع أن نواصل هذا أو نقول هذا في دقائق معدودة. فإن شاء الله نتذاكر، كل واحد يقابل الآخر، فأنتم الآن في روضة من رياض الجنة، لا يقعد قوم يذكر الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم يناديهم مناد انصرف مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا. فنحن الآن في روضة كما قال سلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتأوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. فالآن كل واحد يقابل الآخر ويتكلم كل واحد مع الآخر بما قلناه من المسائل، لأن ما تكرر تقرر، ما تكرر من الكلام تقرر. فنحن نسمع بنية العلم وبنية العمل وبنية إبلاغ الناس هذه يعني المسائل العلمية التي لا بد منها لكل إنسان حتى يعيش عيشة ملكية، لا عيشة حيوانية أو سبعية أو إبليسية. نتذكر في هذه المسائل حتى نشترك في التعليم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونكتب في يعني في صحائف العلماء وفي صحائف الدعاة. فالإنسان إما أن يكون يسمع الدين أو يسمع الدين، إما أن يتكلم وإما أن يسمع. فإن شاء الله نحن الآن سنذهب للصلاة كما انتظرناكم ربع ساعة لتصلوا المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أن من علينا وعليكم بأن أدخلنا إلى بيته. فكم إنسان لا يدخل بيت الملك الحق جل جلاله؟ ما تكلمنا فيه أولا في هذه المعارف العظيمة الستة: معرفة الله، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دينه، ومعرفة النفس، ومعرفة الدنيا، ومعرفة الآخرة. فهذه المعارف إذا جاءت في القلب جاء تعظيم العظيم وتعظيم أمر العظيم، وجاء الأنس بالله والتلذذ بطاعته وعبادته وحده لا شريك له. فهذا الإنسان في البيئات الإيمانية يزداد إيمانه، وفي البيئات العلمية يزداد علمه. وما هو العلم؟ العلم هو معرفة الكيفيات، كيفية الزراعة، كيفية الصناعة، كيفية الطب، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة. الإيمان مكانه القلب، وهذا القلب غذاؤه بالإيمان، وهو محل نظر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالأعمال أجساد، روحها النيات، روحها النيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا لابد للإنسان أن يعرف معبوده قبل أن يعرف أمره. إذا عرفت ربي جاءت عندي الرغبة بمعرفة أوامره وما يحب وما يكره وما يرضيه وما يسخطه. فالله عز وجل هو الملك الحق الذي نحن في ملكه وسلطانه، وهذا العالم المشهود لا يساوي ذرة بالنسبة للعالم الغيبي. عالم الشهادة لا يساوي ذرة بالنسبة لعالم الغيب، والله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وهو يريد منه الطاعة الاختيارية لا الطاعة الإجبارية. الطاعة الإجبارية لجميع المخلوقات المسخرة. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجاء الطائعة، كل المخلوقات جاءت طائعة إجباريا لا تخالف أمر الله الكوني. أما هذا الإنسان فالله يريد منه المحبة، أو يريد منه الطاعة الاختيارية الناتجة عن المحبة. فإذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفت عظمته وكبرياءه، وعرفت نعمه وإحسانه وفضله علي، وعرفت وعده بالجنة لمن أطاعه ووعيده بالنار لمن عصاه، وعرفت أني راجع إليه، امتثلت أمره، أحببته أولا وعبدته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه. هذه المعرفة أعلى المعارف وأعظم المعارف، ومقصود الرب من خلقه أن يعبدوه ويوحدوه جل جلاله. يعبدوه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له الأوامر الكونية والأوامر الشرعية والأوامر الجزائية. له الأوامر الكونية، الله عز وجل أوامره الكونية وأوامره الشرعية. أوامره الكونية، أوامر الله عز وجل قسمان: أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الكونية تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأمر الأول أمر كوني ملكي صادر من الله إلى جميع المخلوقات بالإيجاد، بالخلق والإيجاد. الله خالق كل شيء، ما في أحد خلق مع الله. اللي خلق السماء هو الله، اللي خلق الشمس هو الله، اللي خلق القمر هو الله، اللي خلق الملائكة هو الله، اللي خلق الكرسي هو الله، اللي خلق العرش هو الله، اللي خلق الجو هو الله، اللي خلق الذرات هو الله، الذي خلق الأرض هو الله، الذي خلق البحار والجبال هو الله، اللي خلق الجن والإنس هو الله. فالله خالق كل شيء، خلقها وهو الذي يعطيها الأوامر، الأوامر يعني منه جل جلاله. فله الخلق والأمر، وأمره سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أمره جاء على الأرض فاستقرت، وأمر السماء فاستقلت، وأمر الرياح فهبت، وأمر السحب فأمطرت، وأمر الأرض فأنبتت، وأمر اللسان فتكلم، وأمر الأذن فسمعت، وأمر الرجل فتحركت ومشت. وهكذا ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو جل جلاله خالق هذا الكون وخالق الكائنات اللي فيه. الأمر الثاني أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات وهو أمر البقاء. أمر البقاء بأن تبقى الله خلقها، بقاؤها بأمره وفناؤها بأمره وزيادتها بأمره ونقصها بأمره. هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أمر البقاء أمر ملكي متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بأن تبقى. الله أمر السماء أن تبقى، وأمر الأرض أن تبقى، وأمر الإنسان أن يبقى، وأمر الجبال أن تبقى، ولو رفع عنها أمر البقاء لفنيت وذابت وطارت وانتهت وفنيت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان إذا جاء أمره يفنيها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يعيد الخلق مرة أخرى للدلالة على قدرته جل جلاله، كما بدأنا أول خلق نعيده، ويوقف الناس للحساب ويقال لهم أعطيناكم السمع والأسماع والأبصار والعقول، وأمددناكم بالأقوات، وأرسلنا إليكم الرسل، وأنزلنا عليكم الكتب، فماذا عملتم وماذا قدمتم لأنفسكم؟ فكل الخلائق سوف يحاسبون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث فهو الأمر الملكي الثالث، أوامر التحريك والتسكين والتدبير والتصريف والنفع والضر بيده. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو الذي يسيركم في البر والبحر، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فأوامر التحريك والتسكين بيده، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي. أولا أمر الخلق أمر متوجه إلى الله، أمر الخلق والإيجاد متوجه إلى جميع المخلوقات بما فيهم الإنس والجن. أمر البقاء متوجه من الله إلى جميع المخلوقات، ولو رفع عنها أمر البقاء لفنيت. الأمر الثالث أوامر النفع والضر والتحريك والتسكين والتدبير والتصريف بيده. فمن بيده الخلق والأمر الواجب طاعته ومحبته وعبادته والتقرب إليه، لأني إذا كنت في معية الكبير فأنا كبير، والذي في معية الملك ملك، والذي في معية الغني غني، والذي في معية القوي قوي، لأنه استمد قوته وغناه من الملك من الغني من القادر جل جلاله. ولهذا الله عز وجل الله إن الله مع المؤمنين يؤمنهم من الخوف، وهو مع من آمن به حفاظة ونصرة وتأييدا وإكراما. فهذه الأوامر الملكية متوجهة من الله إلى جميع المخلوقات. هذه الأوامر الملكية ثلاثة أقسام: أمر الخلق والإيجاد، أمر البقاء، أمر التصريف والتدبير والتحريك والتسكين، كلها متوجهة من الله إلى مخلوقاته. أما الأوامر الشرعية فهي أحكام الدين، وهي خمسة أمور: إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق. الأوامر الشرعية أوامر الإيمانيات، كيف أؤمن بالله؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا آمنت بأن وراء هذه المخلوقات خالق، وراء الكون مكون، لكن من هو؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا هو الإله الذي يجب أن نعبده جل جلاله. هذه الإيمانيات، أن أؤمن بالله، والله ليس له سمي، الله صرف جميع الخلائق أن يسمي أحدا شيئا اسمه الله، فالله هو الواحد الأحد، هو الواحد الذي لا مثيل له ولا ثاني له ولا شريك له، وهو الأحد الذي لا أبعاد له ولا أجزاء له، لأن المكون من الأجزاء يوحي بأن هذا العضو محتاج إلى هذا العضو. والله عز وجل هو الملك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض، هو الغني وكل ما سواه فقير. هو الغني الذي له خزائن الغنى. هو الغني الذي أغنى كل غني ولو رفع عنه أمر الغنى لعاد فقيرا. هو القادر الذي عنده خزائن القدرة ولا يعجزه شيء ولا يعزب عنه شيء. هو الذي خلق القدرة في كل قادر ولو سلب عنه القدرة لعاد ضعيفا. هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي وخلق في النار قوة الإحراق وإذا شاء سلبها كما سلبها عن إبراهيم. فليس القصد نجاة إبراهيم، لو أراد الله نجاة إبراهيم فقط لها رفعه أو حبس الناس عنه أو أطفأ النار التي يعني اشعلوها لإحراقه، لكن القصد إظهار قدرته. فالله عز وجل يظهر قدرته حتى ما نتعلق بالسنة يعني الكونية بل نتعلق بالقدرة، لأن الله عز وجل يعني أظهر أشياء وأخفى أشياء. الله هو القادر على كل شيء، الملك لكل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء جل جلاله. الله عز وجل هو الملك الذي ملك الملوك والمماليك والممالك. هو الغني الذي له جميع الأرزاق. الله عز وجل هذا نحن في ملكه ونحن لا نساوي ذرة في ملكه. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، هذا جزء من ملكه. وملك الله عز وجل واسع، الله واسع عليم، فهو الواسع وملكه واسع. وملك الله عز وجل واسع، ولهذا يعطي في الجنة كل مؤمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثل هذه الدنيا 10 مرات بسماواتها وأرضها وجبالها وبحرها وذهبها وفضتها وأرزاقها، لأنه واسع وملكه واسع جل جلاله. فلا بد أن أعرف ربي عز وجل بأسمائه وصفاته حتى يعني هذا القلب يعرف ربه فيستأنس به ويستوحش من غيره، يتلذذ بعبادته، يقف بين يديه مكبرا له في صلاته، حامدا له، مستغفرا له، سائلا له اهدنا الصراط المستقيم. أولا يكبره بقوله الله أكبر في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة التي صليناها 11 مرات، يعني 11 تكبيرة في الصلاة الثنائية و17 مرة في الصلاة الثلاثية و21 مرة في الصلاة الرباعية. هو يكبر الله حتى يكبر الله في قلبي، ثم أكبره أنا بيني وبينه، ثم أكبره وأعظمه بين الناس حتى يكبروه، ثم يكبر الناس في عين الله، ويكبر الله عز وجل في قلوب الخلق. فإذا كبروا وعظموه وأحبوه وعبدوه فهذه هو العبادة التي يحبها الله لنا. الله لا يريد مني أن أعبد مخلوقا مثلي، بل يريد أن أعبد العلي الأعلى جل جلاله وأتصل به وأخذ منه وأمتثل أمره، لأنه ربي الذي يعني خلق السماوات والأرض. فالإنسان إما أن يعيش على الهوى أو يعيش على الهدى. وأعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كالحيوانات لا أمر ولا نهي، كل يرتع فيما يشتهي، لا أمر ولا نهي. والشياطين يوحون إلى الناس بعبادة الأصنام، لأن الأصنام ما عندها منهج حياة وليس لها أمر ولا نهي، بل هم يأكلون بعبادة الأصنام بواسطة السدنة التي يعني يقفون عندها ويدعون الناس لها. لكن الله له منهج تكليفي، أخبرنا بأننا في هذه الدنيا نعيش أجلا محدودا ونبلغ أجلا معدودة ونأكل أرزاقا مقسومة ونمشي خطوات معدودة ثم ننتهي إلى الدار الآخرة وأن إلى ربك المنتهى. فالمؤمن يحشر إلى ربه يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فهذه الأوامر الشرعية موجهة من الله إلى فقط الإنس والجن، العقلاء من الإنس والجن، وهي إيمانيات عبادات تصل المخلوق بخالقه فيكبره ويحمده في صلاته ويسأله ويستغفره ويقدم التحية له. لماذا أقدم التحية له؟ لأنه خلقني وهداني وأرسل إلي الرسل وأنزل علي الكتب وأعطاني نظام حياة من أعلى، إذا امتثلته أنا المستفيد، سعادة في الدنيا وأمن وهداية وخلافة، وفي الأرض وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا الإيمان المطلوب يعني يحتاج إلى جهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نجاهد أنفسنا بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية حتى يزيد الإيمان في قلوبنا، وتكون عباداتنا لربنا شهوات ونستكثر منها، نؤدي الفرائض الواجبة ونمتثل أوامره في النوافل. فالصلاة لها فيها فرائض ونوافل، الصوم له فرائض ونوافل، الزكاة لها فرائض ونوافل، الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام. فإذا عرفنا الله اشتغلنا بعبادته ودوامنا على عبادته وذكره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا؟ قيل له الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فلو أحب أن أكون عبدا شكورا، الله أسكنني في ملكه وأطعمني من قوته وعافاني وهداني، فأنا حاجاتي عنده، هو الرزاق ونحتاج إلى الرزق، هو المؤمن ونحتاج إلى الأمن، هو العفو ونحتاج إلى مغفرة الذنوب، هو الكريم ونحتاج إلى كرمه أن يعني ينعم علي بنعم أستطيع أن أبقى بها في هذه الحياة. فلله الحمد والشكر أن خلقنا ورزقنا وهدانا وله المنة والفضل علينا. والحقيقة هذا درس يعني من الدروس المهمة في حياة المسلم، لأن الإنسان إذا ذاق عرف، ومن عرف غرف، من عرف الله اتصل به وتوجه إليه ولم يلتفت لأحد سواه. الله يغنيك عن كل غني، الله عز وجل إذا عرفته بأسماء وصفاته توجه أحببته وتوجهت إليه في جميع الحوائج. فهو العزيز الذي خلق العزة في كل عزيز. ولا أذل نفسي لمخلوق مثلي أو لمخلوق دوني، فلا أعبد الأشجار ولا أعبد الشمس ولا أعبد القمر، بل أعبد ربي جل جلاله لأنه هو الذي خلقني وهداني. ففي الحقيقة درس الإيمان درس هو الدرس الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وثواكم. فإذا عرفت ربي تقربت إليه وعبدته بما يحبه ويرضاه، وهذا الدرس الأول. وهذا الدرس مفتوح في حياة المسلم، لا بد يأخذ منه في كل يوم ثلاث وجبات، كما يأخذ لبقاء بدنه ثلاث وجبات يعني مادية لبقاء جسده، كذلك لبقاء قلبه معلق بالله ومتبع لرسول الله وراغبا في الله، لا بد له من ثلاث وجبات إيمانية حتى يزيد إيمانه ويترقى ويصبح في عالم الملائكة عالم ومزاج سمعنا وأطعنا. وإلى حد هذا نقف، لأن الوقت قصير، والحمد لله رب العالمين أن يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا وأسمع بعضنا بعضا، فالمتكلم والسامع شريكان في الأجر، وأمن علينا أن جعلنا نعيش في هذا الجو الإيماني وفي البيئة الإيمانية. البيئة الإيمانية تفيدني خمس فوائد وتعطيني خمس ثمرات. نحن في الجو الإيماني نستفيد خمسة أمور: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. في الجو الإيماني يزيد إيماني، ثم يزيد عملي، ثم يثبت إيماني، ثم هذا الإيمان يترقى لأني أمنت بالله وعرفت شيئا من أسماء وصفاته وعرفت ملائكته وعرفت كتبه، هكذا يزيد الإيمان. زيادة الإيمان تحتاج إلى وقت حتى أنظر في الآيات الكونية وأنظر في الآيات الشرعية، هذا يحتاج إلى وقت. فنحن نحرص على مثل هذا الجو الإيماني، ولهذا الأمة تحتاج الآن إلى الجو الإيماني. معرفة الأوامر سهل، معرفة أن أتوضأ وأصلي وأصوم سهل، نتعلمها مرة واحدة كما نتعلم قيادة السيارة ونتعلم يعني إعداد الطعام، كذلك طريقة الوضوء والصلاة والصيام سهل نتعلمها. لكن معرفة الله بأسمائه وصفاته وذكره ذكرا كثيرا، هذا لابد منه لتقوى الروح على النفس. فإذا قويت الروح أكملت محبوبات الرب، وقويت على النفس التي تريد تكميل شهواتها. وإن شاء الله نرجو أن الله عز وجل يسر لنا وقت آخر إن شئتم أن تضعوا لكم وقتا معينا في كل مثلا شهر مرة أو في كل نصف شهر مرة حتى نتذكر مثل هذه المسائل في دروس يعني محدودة، ونفرق أوقاتنا لنعمر يعني قصورنا في الجنة. فعمارة قصور الجنة في الدنيا، ولا يمكن الإنسان أن يعبد ربه حقه حتى يعرفه حقه. ومعرفة الله تحتاج إلى أن نجلس ونتعلم ونضيف على الإيمان الموجود الإيمان المطلوب، ونسعى لتحصيل الإيمان المفقود حتى يكون موجود، ونرقي الإيمان الموجود حتى يصل إلى درجة الإيمان المطلوب الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفقنا للعمل بشرعه والدعوة إليه ونشر دينه. والحمد لله، دين الله عز وجل ينتشر شيئا فشيئا بالحكمة والموعظة الحسنة، بجهود انفرادية وبجهود اجتماعية، ولكن بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. فأنت نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، أنت نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، العالم كله ينتظر منك أن تقول الله أكبر، أن تقول لا إله إلا الله، أن تقول أعبد الله ما لكم من إله غيره. العالم كله في انتظارك. الله عز وجل جعل المسلم الأرض دكانه والناس زبائنه، وأوامر الله سلعته، يسوقها في المشرق والمغرب، يسوقها في اليابان، في الصين، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، في كل بيت، في كل داخل كل أسرة. ينوي هذه النية والله يعطيه الأجر على ذلك. وأنتم انظروا في ماذا ترون في هذا الموضوع بالنسبة يعني تكرار مثل هذا الدرس أو إكمال هذا الدرس. نحن الآن ما أعطينا من هذا الدرس إلا الجزء اليسير جدا، وحتى الآن لم نمر على المسائل المهمة والواجبة أو الواجب أن نعرفها حتى تكون يعني أوامر الله محبوبات لنا وشهواتنا في رضوان الله وفي قصور الجنة وفي أوامر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.